أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة دائما على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم من الشيخ قال لا بد من التعرض لأمرين قبل الدخول ببيان موارد العلم الإجمالي، وذكر قلنا الأمر الأول قال أنه العلم الإجمالي كلامنا في الطريق مو في الموضوع. الثاني ذكر أنه إذا تولد من العلم الإجمالي علم تفصيلي بشيء، هذا حجة لو مو حجة؟ الشيخ قال حسب الظاهر مفروض حجة، ماكو فرق عندنا، والمهم علم تفصيلي يعني، لكن كان طريقه من طريق العلم الإجمالي. قال لكن قد يبدو أنه وقع في الشارع موارد توهم خلاف ذلك. طبعا قصده في الشارع أنه حكم الأعلام بموارد يبدو منهم أنه حتى مع وجود علم تفصيلي بس إذا كان طريق علم إجمالي ما يعتدون به، يعني يجيزون المخالفة القطعية. هسه لو بعضها حكم الشارع، يعني عندنا روايات دلت على موارد بها مشكلة من هذا الجانب من هذا القبيل، ويبدو من الشارع أنه يعني الإمضاء للمخالفة القطعية في هاي الموارد، بعض يعني موارد عندنا، أو لا حكم فقهاء يجينا هو مورد عرض له. الشيخ ذكر موارد عديدة. المورد الأول قال منها ما حكم به بعض الأعلام بنا على أنه إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل، عندنا قولين بالمسألة بس ما عندنا دليل ظاهر لكل قول، وإنما مبني لو على إجماع لو على رواية ضاعت كما يعبر عنها، عندنا قولين الفعل الأمة مفترقة على قولين في الحكم، مع أنه يطرح يعني على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل، من أنه هذا ما حكم ببعض، هذا جواب ما حكم، حكم به البعض من أنه يطرح القولان يمكن ويرجع إلى مقتضى الأصل لعدم الدليل، فإن إطلاق هذا القول من هذا القائل يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي المعلوم وجوده بين القولين. هذا كأنما إذا فرضنا أنه مثلا عندنا قولين، عندنا طبعا سأكون نفرض الأصل على خلافه، إذا عندنا مثلا قول خلنا نفرض يعني طبعا الأصل مثلا إذا كان عندنا الأصل حرمة إيجاد يعني وجود أي جزء في الصلاة بدون أن يكون عليه دليل، إذا عندنا شي قاعدة خلنا نقول الأصل الأولي يعني حرمة إضافة أي جزء إلى الصلاة بدون دليل، إذا عدنا هيك أصل. فإذا عدنا قولين، قول بوجوب القنوت وقول باستحباب القنوت، خذني القولين كما قلنا إذا ما عليهم دليل، لا عدنا دليل واضح على القائل بالوجوب، سلو إجماع لو كذا سيرة ما نفتهم، أكو فالدليل وأكو قائلين بالوجوب القنوت وأكو قائلين باستحباب القنوت، أكو من قال يمكن طرح القولين يعني بتعارضهما، ما هذا ما عنده دليل هذا ما عنده دليل، ماكو قول أصالة حرمة الزيادة في الصلاة بدون دليل عندنا يعني موجودة، فنمكن أن نطرح القولين بوجوب القنوت أو استحبابه ونحكم بحرمته. هنا الشيخ يقول هذا القول بظاهره يشمل صورة ما إذا علم الفقيه بأن أحد القولين إما الوجوب أو الاستحباب هو الحكم الواقع، حرمة قطعا ما عندنا، إذا هيك فرضنا وإن كان الأصل يقتضي ذلك، لكن إذا كان عندنا قدر يقطع سشلون طبعا مو مشكلة، هذا بعد كل شلون نفرع له فروع، بس هو جاي يذكر صورة ظاهرية حكمهم بجواز ترك القولين والحكم بالأصل وإن علمنا أن أحد القولين هو المطابق للواقع، مع ذلك الجماعة أكو من حكم بأنه يجوز مخالفة القولين والرجوع إلى الأصل في هذا المورد إذا ما كان لكل قائل دليل ظاهر بحيث نناقش الدليل ونفهم الدليل، هذا من عندهم طبعا مع وقوع من المخالفة القطعية، لأن إذا واحد ترك كلا القولين بالوجوب أو الاستحباب راح يصير مخالفة قطعية، قطعا مو حرام هو، لكن حيث أنه الجماعة أجازه قالوا يجوز في مثل هذا المورد ما دام أكو قولين مختلفين ولا دليل عليهما اطرحوا الدليل القولين ورجعوا إلى الأصل وإن كان الأصل يخالف الواقع. هذا مورد حكموا فيه بأنه لو حصل علم تفصيلي من طريق علم إجمالي أنه سيعلم إجمالا بمخالفة الوجوب ومخالفة الاستحباب معا، ما عند علم تفصيلي هو ما يدري، لكن نتج من العلم الإجمالي بما أنه دليل الوجوب مو تام ودليل الاستحباب مو تام، فحصل عند علم إجمالي بأنه لو خالف كلا القولين راح يخالف الواقع قطعا، بس هذا نتج من علم إجمالي. فحصل علم تفصيلي بالمخالفة، لكن بعد مخالفة كلا القولين، بعد مخالفة كلا القولين هذا يبدو من القائل قال هذا يصير، فهذا مورد حكموا فيه بجواز المخالفة القطعية من طريق العلم التفصيلي إذا كان ناتج عن علم إجمالي. هذا المورد الأول.
هذا اللي خالف هو مكلف له فقيه.
فقيه المورد بالفتوى جايفتي.
هو قول ذاك ليس بحجة ولا قول الثاني.
هو عندهم جوزه، بس ما هو إذا علم بمخالفة الواقع شلون؟ مع ذلك قالوا ما يخالف الجماعة. هذا يعني يبدو هالشكل القول. ما حكم به بعضون فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل، دليل واضح يعني معلوم، من أنه يطرح القولان ويرجع إلى مقتضى الأصل، فإن إطلاق هذا الحكم من القائل يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي المعلوم وجوده بين أحد القولين. بل ظاهر كلام الشيخ رحمه الله هنا القائل بالتخير، شيخ قال هنا أنا يتخير بين أحد القولين، سموه إلا طرح، يعني التخير طبعا هو يعني مو جمع بين القولين، يعني قال يختار إما الاستحباب وإما الوجوب. والشكل قال ظاهر الشيخ المراد هو التخير الواقعي، يعني واقعا أنت مخير، وهذا واقعا مخير يخالف الحكم الواقعي قطعا، واقعا قطعا ماكو تخير. فيبدو من الشيخ هنا في المقام حكم بالتخير الواقعي، يعني الحكم واقعا ينتقل إما من الوجوب أو الاستحباب إلى التخير الواقعي، والتخير الواقعي مخالف للحكم الواقعي قطعا، يعني الواقع مو تخير بلا إشكال، واقعا لا واجب لا مستحب، فمخالفة لحكم الله الواقعي في الواقعة، فهذا بلا إشكال مخالفة، مع ذلك الشيخ حكم بذلك. ومنها من الموارد ما حكم به بعض آخر وهو بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة إما دفعة أو تدريجا، هذا هم بناء منهم هم يجي إن شاء الله في الشبهة المحصورة، أنهم عندهم كلام أن المنع من العمل في الشبهة المحصورة لعدم جريان الأصول فيها أو لجريان الأصلين وتساقطهما، أكو قول ثالث لا بجريان الأصول أنه ما نعمه، لأن إحنا عندنا في الشبهة المحصورة فأفرض أحد إناء نجس، القائل هنا عندهم هنا أقوالهم الجماعة، قول بأن يجري أصل الطهارة في هذا الإناء وأصل الطهارة في هذا الإناء، لكن يصطدم الأصلان فيما بينهما ويتساقطان بالعلم الإجمالي، لأن أكو عندنا علم بوجود نجاسة قطعية في أحدهما، فمن يصطدم الأصلين يساقط فيجب اجتنابهما، هذا قول. أكو قول ثاني أنت لا تجري الأصول في المقام أصلا، ما دام أكو علم إجمالي بوجود نجس فلا أصالة الطهارة تجري هنا ولا أصالة الطهارة تجري هنا، هذا القول الثاني. أكو عندنا قول ثالث بجريان الأصلين معا ولا يتعارضان، هذا أصالة الطهارة تجري به، هذا هم أصالة الطهارة تجري به. جماعة هم قالوا هنا بعض القائلين قال إحنا ما عندنا دليل على أنه حين الارتكاب تحتاج إلى وجود أصل طهارة، أنا الآن هذا طاهر عندي بالأصل، أجي إلى هذا الإناء الآخر هم طاهر عندي بالأصل، غايته بعد ارتكاب الإناءين أعلم بأني قد خالفت، هذا ماكو دليل على الحرمة، الحرمة قبل العمل، بعد العمل ما عندنا دليل، هذا أكو قول إلى أعلم كما قال شيخ. حكم بعضهم قال ما عندنا دليل، قال الدليل في الحرمة الإقدام على الحرام، أما الإقدام على مؤمن وهو الأصيل فما به حرمة، هذا بلا إشكال، فأنا الأصل هنا ينقح لي طهارة هذا الإناء وطهارة هذا الإناء، فأنا من أشرب من هذا الإناء أنا أعمل بالأصل وهو أصالة الطهارة، وأشرب من هذا الإناء هم أعمل بأصالة الطهارة، غايته بعد ارتكاب الأصلين معا أعلم بأنه حصل لي شرب ماء النجس، هذا مو حرام، بعد الارتكاب ما يحرم، اللي يحرم قبل الارتكاب. فهنا قالوا وإن كان يحصل مخالفة قطعية من علم تفصيلي ناتج عن علم إجمالي، بس حيث العلم لاحق للارتكاب لاحق للامتثال، قالوا بعدم منعه جواز العمل، فهذا معنى أنه ينتج عن علم تفصيلي بس بعض الأعلام أفتى بالجواز، فإما دفعة همات وإما تدريجا، هذا ما يختلف، بعضهم أجاز حتى الدفعة الواحدة أشرب من هذا الإناء مع هذا الإناء سوية. بعضهم قال لا تدريجا، أول أشرب من هذا بعد وراء يومين أشرب من هذا ماكو مشكلة، بس هذا كلاهما هو علم واحد. بعد الشرب من الثاني فعصر عندك علم تفصيلي بأنك شربت ماء نجسا، لكن هذا العلم التفصيلي ناتج بعد الامتثال مو قبل الامتثال. فبعض الأعلام قالوا بالجواز، هذا هم منهم مخالفة للعلم التفصيلي الناتج عن علم الإجمالي، هذا المورد الثاني. ومنها ما حكم به بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة دفعة أو تدريجا، فإنه قد يؤدي إلى العلم التفصيلي بالحرمة أو النجاسة. سواء قال قد، ليش قد؟ لأنه إذا كان شبه غير محصورة، يعني حتى لو كانت محصورة بس أطراف كثيرة، قد ما يؤدي إذا ما كان أكو إحراز قطعي. يعني شلون عندنا قصدي إحراز قطعي؟ المثال هو عبر قد الشيخ أنه مرة أقطع بأنه قطرة بول سقطت في أحد الإناء، مرة لا، صار عندي بينة، البينة خمسة وقطع، فاحتمال أصلا الإناء ما بهم بول. هذا هنا ليش قال قد؟ يعني قد يصير مخالفة واقعية، قد لا حتى مخالفة واقعية ماكو، بينه مشتبه. افرض قامت البينة على وقوع قطرة بول في أحد الإناءين، بس البينة مو مثل قطع، بينة تقبل الاشتباه. فليش قال قد؟ يعني قد يؤدي العلم التفصيلي هذا، قد يؤدي مخالفة الواقع قطعا إذا كانت قاطع، وأنا قاطع قطرة بول شفتها بعيني سقطت في أحد الإناءين، بس إذا قامت البينة حال القطع، لكن قيام البينة قد يكون هي مشتبه، فلا بول قاطع واقع هنا ولا هنا، ثلاث طهرات يعني الأصول، يعني ماكو مخالفة قطعية بعد. فإذا عبر قد، هذا عبارة قد منا أنا ما أخذه، فإنه قد يؤدي إلى العلم التفصيلي بالحرمة أو النجاسة، كما لو اشترى، هذا مثل الشيخ مثال آخر، بالمشتبهين بالميتة جارية، مثل لنا مثال ثاني، أنه إذا عندي أنا، طبعاً أمثلة كثيرة من جملة هذا المثال، إذا عندي جارية، عندي لحمين، عندي لحم ميتة ولحم مذكة، اختلط اللحمان، ما أدري أو يعني اشتبه علي اللحمان، فجيت أريد أشتري جارية، هنا أنا دفعت قيمتها من اللحمين معاً، يعني أنا عندي لحمين مشتبهين، فأنا قيمتها من عندي هو قيمة 1000 دينار، أنا عندي لحمين يساوين 1000 دينار، بس واحد مذكة واحد ما مذكى، يعني 500 منه مذكات و500 منه قطعا ما مذكى، بس اشتبه علي الحال. فإذا اشتريت الأمة بهما راح أعلم بأن الأمة مو كلها ملكي، نص من عندها مو ملكي، لأنه بمال غير ما مملوك. فإذا المال ما غير مملوك، يعني نصف الأمة مو ملكي، إذا نصف الأمة بعد وطأها ما يجوز والنظر إليها ما يجوز، مشترك الأمة المشتركة حكمها هذا، يعني تبقى محرمة على مولاها، يعني على مواليها. يعني مع ذلك الجماعة هنا يقولون بجواز الواط، ما يحرمون. فقالوا فإنا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية لكون بعض ثمنها ميتة، فنعلم تفصيلا بحرمة وطئها، مع أن القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة. ما قال هذه الصورة إذا صار عند قطع بأن الجارية المشترات من مال أحدهما ميتة بعد ما يجوز وطئها، ما يبدو من عندهم، يبدو من عندهم جواز ارتكاب أطراف الشبه المحصورة وماكو مشكلة، ويطأ الجارية وكل إشكال ماكو. ومنها
ميتة محللة مذكات بجارية،
بجارية صار الشكل. ومنها حكم بعض، هم طبعا شوفوا كله جاي يقول حكم بعض، ليش قلت لكم قال حكم الشارع مو أحكام، يعني مو الشارع حكم، وإنما أفتى الفقهاء في موارد متعددة بموارد جواز ارتكاب طرفي شبهة، يعني العلم التفصيلي مخالفة العلم التفصيلي إذا كان ناتج من علم إجمالي. ومنها حكم بعض بصحة ائتمام أحد واجدي المني في الثوب المشترك بينهما بالآخر. هاي الصورة ذكروها، أكو إذا عندنا ثوب مشترك وأني رأيت فيه منيا، ثوب بيني وبين زيد، أنا شفت به مني وزيد ما سأفرض زيد ما شاف، اللي هو هاي الصورة هم يفرضوها، إن زيد ما رأى المني، سأرأى أو ما رأى عن مسألة ثانية، إحنا ما نريد يعني نشعب المسألة، خليها واحدة اللي هي هاي مفروغة عنها تقريبا، خلينا نقول أنه إذا أنا رأيت المني في الثوب المشترك وهنا مشترك بيني وبين زيد، طبعا أنا أخو حكمي الآن أصعد عدم الجنابة، فما عندي حكم بالجنابة، يعني احتمال زيد مجنب، لكن لو زيد صلى جماعة جيت اتميت به صلاتي صحيحة لو لا، هنا قالوا الجماعة أنت علم تفصيلي ببطلان صلاة المأموم، لأن أنا اللي شفت المني وما شافه، بس أنا حيث أني أعلم إما أنا المجنب فصلاتي باطل أو هو المجنب فاهتمامي بباطل، بناء على أنه يشترط في المأموم العلم بتحصيل الإمام للشرائط، يعني أنا أكون أعلم بالشرائط، هذا بناء على هذه المسألة. أما بناء على المسألة إيش قال حكم به بعضهم، لأن أكو عندنا قول ثاني بأنه لا يجب على المأموم إحراز شرائط الإمام، وإنما يجب على المأموم إحراز شرائطه، ويكتفي المأموم بصحة ائتمامه إذا الإمام كان محرز ولو غفلة جهلا ما لك علاقة، يعني أنت بعد مو يمك، يعني إلا إذا علمت أن الإمام مخالف للحكم، بس هنا حيث بس أنا شفت الجنابة وما شافها فهو ما معلي حكم، هو أصلا عدم الجنابة تجري في حقه بلا، فهو حكم صحة صلاة، أنا أكتفي بصحة ائتمامي به بناء على صحة صلاتي بعد صلاتي صحيحة. نعم، هاي القائل الثاني. فمن يقول بأنه يكتفي المأموم بأن يحرز الإمام صحة صلاته حتى لو أنا عندي علم إجمالي ببطلان ما يأثر هذا، لأن أنا راح أحرز صحة صلاتي بالأصل وصحة صلاة الإمام محروزة بأصله هو، فالصلاة صحيحة هنا بعد. صار واضح القول الثاني؟ القول الثاني يقول يكتفي المأموم بأن هو يحرز شروطه وأنا الأصل وياي عدم الجنابة، فأنا صلاتي محرز الصحة، لأن لو اعتممت بغير زيت صلاتي صحيحة، لأن صلاتي عدم الجنابة، لأن الثوب مشترك هو، وزيد يكفي في صحة ائتمامي به أن هو يحرز صحة صلاته كافي، مو إلا أنا أحرز صحة صلاته. إذا أنا حتى لو أعلم بأن زيد، يعني لو رأيت الدم على ثوب زيد وزيد لا يعلم صلاتي صحيحة وراء، لأن علمي بوجود الدم وإن كان مؤثر بالصلاة، بس أن حيث أن المصلي إذا كان لا يعلم بوجود النجاسة على ثوب صلاته صحيحة، فهو عنده صلاة صحيحة، هذا كافي في صحة اهتمامي به. صار واضح القول الثاني؟ قول عندنا قولين في الإمامة، قول أن المأموم يكون يحرز، هو يحرز صحة صلاة الإمام بعدنا ما يصير يأتم به، يعني الإمام جاي يصلي بثوب النجس وأنا أعلم بالنجاسة، أفرض هو صلاته عنده صحيحة في الواقع، يعني قصدي في الظاهرة مو في الواقع، أو حكم ظاهري أو واقع سامه مو مشكلة، المهم هو صلاته عنده صحيحة بس أنا ما أكتفي بالاهتمام به، كون أنا أحرز صحة صلاته. أكو قول ثاني لا، أنا ما أحتاج، أنا علي أن أحرز صحة صلاتي، وهو يكتفي بإحراز صحة صلاته ولو ظاهرا، وأكتفي بالاهتمام به في مورد علم علمه بالنجاسة صلاته صحيحة هو عنده، فاهتمامي به صحيح، فهنا حيث هو لم يرد المني فصلاته صحيحة، أنا حكمي أن أحرز صحة صلاتي فقط، ما لي علاقة بصحة صلاة الإمام، أنا هم بالنسبة إلي أصلاً عدم الجنابة فصلاتي صحيحة فأتم به. هذا القول الثاني ما لنا علاقة به. القول الأول المهم أنه أنا أكون أحرز صحة صلاة الإمام، وحيث أنا أعلم بوجود الجنابة المشتركة بيني وبينه، فلا أحرز كون صلاة الإمام صحيحة، يعني صلاتي وصلاة الإمام صحيحة، لأنه الإمام احتمال هو المجنب، فأصالة عدم جنابة الإمام تصطدم مع أصالة عدم جنابتي، نحن ثوب مشترك، فما أحرز صحة صلاتي بالائتمام بالإمام صاحب الثوب المشترك وياي بالجنابة. هذا على القول الثاني مو الأول، يعني على الخلاف. ليش الشيخ أشار بناء على هذا؟ ومنها حكم بعض بصحة ائتمام أحد واجدي المني في الثوب المشترك بينهما بالآخر، مع أن المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث إمامه. ومنها حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان. هاي عندنا في باب القضاء، أنه إذا عندنا عين دار، زيد يقول داري وعمر يقول داري، هنا ولا بينة لأحدهما، ما عندهم بينة، أنا طبعا تداعي، ماكو مدعي منكر، كلاهما يدعي تمام الدار، زيد يقول تمام الدار إلي وعمر يقول تمام الدار إلي. طبعا هاي الدعوة على نحوين، تارة على نحو الاشتراك نسميها، يعني كلاهما له نصف الدار، لكن دعواهما بتمام الدار، يعني أنا مالك للدار، فالقاضي يعلم بأن الدار يمكن أن تكون مشتركة ورثهما، فهذا يدعي تمام الدار لأن الدار الأخرى لأخيه، وهو يقول لا، إحنا الأخ يقول لا، إحنا مشتركين في هاي الدار وفي تلك الدار مثلا. فهنا بعد الإمام ما يصير عنده قطع، أو القاضي يعني ما يصير عنده قطع بأن الدار قطعا لأحدهما، ممكن أن تكون مشتركة، لا كلامنا مو هاي الصورة. لو علم القاضي بأن الدار لا تكون إلا لأحدهما بحسب دعواهما، فزيد يدعي أن تمام الدار لو اشتراها، وعمر يدعي أنه مشتري للدار، وهي كلها له. وحينئذ فبعد الدعوة ما تقبل التقسيم، يعني لابد أن الدار لأحدهما. فهنا إذا تداعيا ولا بينة لأحدهما، الحاكم شي يسوي هنا؟ يطلب منهما اليمين. فإذا تحالف تتساقط الدعويان، ونرجع إلى الأصل وهو أصالة التقسيم بينهما، لأنه هذا يدعي الدار، فدعوى مع مقابل دعوى الآخر شو يسوي؟ تثبت له نصف الدار دون النصف الآخر. هاي باب التداعي الشكل، يعني هذا يدعي تمام الدار والطرف الآخر ينكر، فش راح يصير؟ دعوى صحيحة في نصف الدار، يعني هذا يدعي التمام، لكن أكو دعوى مقابل دعوى، فدعوى صار نصف، ودعوى الآخر كذلك هم يدعي تمام الدار، حيث أكو دعوى مقابل دعوى، فدعوى تستقيم في النصف، فالقاضي يناصف الدار بينهما، يقول ما يدار بالنص، نص الزيد ونص العامل. بس هنا راح يصير عندهم بعد الحكم بالتناصف بينهما، وكل منهما يأخذ نصفه، صير عندنا علم إجمالي إذا إجا واحد اشترى الدار منهما، لأن هاي الدار قطعا مو كلها ملكيته، لأن لو ملك زيد لو ملك عمرو واقعا ما يصير اثنانهم يملكون، فأنا قطعا من أشتري الدار منهما معا، يعني واحد حلل الخصومة، يجي واحد يقول أنا أشتري الدار منهما اثنيناتهم. لكن هذا المشتري راح يصير عنده علم قطعي تفصيلي بأن أحدهما غير مالك وماخذ الدار بالأحق، بس بما أن الحاكم حكم بالحكم الظاهري فحكمه نافذ، فأنا أقدر أشتري الدار وتفصيله وأخذه وأتملكها، مع أنه أنا عندي علم يقيني تفصيلي بأن أحدهما غير مالك للدار، وأن نصف الدار الآن ملك ملك واحد ثاني، لو هذا لو هذا، فهذا معتدي في النصيف. مع ذلك الجماعة هنا في هذه الصورة باب القضاء يجوزون حكم القاضي بالتنصيف، ويجوزون الشراء همات منهما، ولا يبقى بعد على القاعدة ما في احتمال يعني آثار القضاء مترتب، فهذا أيضا مخالفة للعلم التفصيلي الوارد الناشئ من علم إجمالي. ومنها حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر، فإن لازم ذلك جواز شراء ثالث للنصفين من كل منهما، مع أن المشتري يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي قطعا الشكل، لأن أنا هذا الدار بعد ما ملكت منهما قطعا نصف الدار مو لأحدهما، فواحد من عندهم ما جاي يبيع فضولا يعني مو مالك، فأنا جاي أدفع المال مقابل شيء مو مملوك، فالقطعا ماكو، بس هذا وين علم تفصيلي بعد الشراء جماعة أجازه بعد ما حكم الحاكم. ومنها مسألة الودعي، هاي مسألة اللي بيها رواية أخو هذه، وهو حكمهم في باب درهمي الودعي. عندنا رواية وردت صورة سؤال سئل به الإمام سلام الله عليه، أنه إذا كان شخص يودع عنده الأموال، إجزت أو دع عنده درهم، وعمر أودع عنده درهمان، صار عنده 3 دراهم، وضعهما في صندوق في القاصة مالته، فسرق منه درهم أو ضاع درهم بس بلا تفريط، يعني بلا ضمان، ما عليه ضمان. فهنا الإمام إيش حكم؟ حكم بأنه الدرهمين الباقيين يكون درهم ونصف لصاحب الدرهمين، ونصف درهم لصاحب الدرهم. زين، هذا الحكم طبعا قطعا مخالف للواقع، لأنه الدرهم المسروق لو من صاحب الدرهم الواحد فبعد ما عنده شيء، لو من صاحب الدرهمين فبقى له درهم، أما أبو الدرهمين يأخذ درهم ونصف، وأبو الدرهم يأخذ نصف درهم، أحدهما قطعا ما يملك النصف درهم، لو أبو الدرهمين ما يملك نصف الدرهم، لأن يعني مسروق عند درهم كامل، لو أبو الدرهم ما إلى نصف درهم، درهم راح. بس مع ذلك حكموا أو حكم الإمام بالرواية بأن التقسيم يكون بهذه الطريقة. فهنا نهم أيضا إذا إجا واحد اشترى أو تعامل معهما بهذا الدرهم المناصف الثالث، هم يحرز قطعا أن أحد نصفي الدرهم مو مليك. فإذا حكم القاضي ناصف بينهما الدراهم، انطل هذا نص درهم وانطل هذا درهم ونصف، فأنا إذا اشتريت بضاعة منهما بالدرهم هذا بنصف درهم زيد وبنصف درهم هذا الثاني المأخذ، راح أحرز أنا قطعا أن نصف درهم عندي مو مملوك، لو هذا ما يملكه لو هذا ما يملكه، مع أنه أنا جزء أتصرف فيه بتصرف وما ما بيشكار، لأنه هو الإمام حكم بهذه الطريقة، هو ناصف وأمضى القضية. ومنها حكمهم فيما لو كان لأحد تلف أحد الدرهمين من فتلف أحد الدراهم من عند الودعي، تلف أحد الدراهم فأن لصاحب الاثنين واحدا ونصفا وللآخر نصفا فإنه قد يتفق ذا إفضاء ذلك إلى مخالفة تفصيلي. هذا مقد هنا ليش؟ لأن إذا كل واحد راح أخذ درهمه وراح ماكو هنا علم تفصيلي. وين يحصل علم التفصيلي؟ إذا واحد اشترى بضاعة منهما أو باع لهما بضاعة بدرهم وأخذ من كل منهما نصف درهمه، هذا اللي قسم القاضي، هنا يصير المخالفة القطعية عند المأخذ الدرهم. كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث فإنه يعلم تفصيلا بعدم انتقاله من مالكه الواقع إليه. هاي هم الصورة عندنا من الصور المخالفة للعلم التفصيلي من الناتج من علم إجمالي. ومنها باب الإقرار، هذا باب الإقرار هم متفق عليه، أن الإنسان إذا أقر، إذا قال هذه الجارية ملك زيد، ما قال اشتبهت ملك عمر، قل له ماكو طيه زيد وروح جيب فلوس الجارية انطل عمر، أبي اشتبهت، قل له ما عندنا اشتباه، الإقرار ما بيشتبه، ما يأخذ بالاشتباه. فإذا أقر رأسا قال هاي جارية ملك زيد، بعدين قال لا لا مو زيد عمر، قل له ماكو أمو بكيفك، من قلت زيد طيه زيد وعمر روح جيب الفلوس الجارية انطيه إياه. زين هنا أهم شيء قطعا راح نحرز أنه لو زيد مالك الجارية الحقيقي بالإقرار وعمر ما يستحق الثمن، أو أن مالك الجارية الحقيقي عمر وزيد لا يستحق الجارية، مو الشكل. فإذا وين راح يصير عندنا علم الإجمالي؟ إما بأن يجي واحد يشتري منهما بضاعة وثمنها جارية وهذا الثمن، يعني يشتري شيء يعني يبيع لهم دار قيمتها، هذا يدفع جارية نصف قيمتها، يعني نصف الدار قيمتها الجارية ونصف الدار قيمتها ثمن الجارية، فراح يجتمع عنده دار هم يجي أنه يعني ثمنين، أحدهما مو مالك الثمن قطعا، لو هذا ما يملك الجارية ودفعها بلا حق، لو هذا ما يملك الثمن دفعها بلا حق. صار واضح؟ هاي الصورة هم أيضا من موارد العلم التفصيلي المخالف، يعني مخالف جواز مخالفة العلم التفصيلي من لأنه ناتج عن علم الإجمالي. باب الإقرار، باب الإقرارات هذا باب مفتوح لعله شبه الإجماع عليه، ما احتمال عندنا غير هذا، أن الإقرار يؤخذ بإقراره، يعني ماكو بس يقر نقبل لي بعد، ماكو رجوع في الإقرار، ماكو رجوع، ماكو مجال للرجوع أصلا إلا إذا صدقه المقرر، وهي مسألة أخرى. إذا زيد قال لي صحيح لا هذا مشتبه ترى العمر الجارية، ما هي منع علاقة طبعا، ما نطالبه بالثمن، بس إذا زيد لا ما نقول له أنا مش مدري، هو يقول جاريتي أنا هاي مالتي طنيا بعد عمر نقول له نطي ثمنها. ومنها ما لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لآخر فإنه يغرم للثاني قيمة العين بعد دفع العين إلى الأول، فإنه قد يؤدي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد. هذا كما قلت لكم إذا اشترى شيء منهما واشترى يعني جعل الثمنين الجارية وثمنها أو العين المقرة وثمنها، وأيضا هو يبيعهما بثمن واحد، هم قد كما قلنا يعني إذا يعني القيمة اجتمع العين والقيمة عند واحد ويبيعهما وبيعهما، هذه طبعا مو يبيعهما وبيعهما بثمن واحد، أي ضار نسخة اشتباه وين كان هي نسخة، فيفضي ذلك إلى اجتماع القيمة والعين والقيمة عند واحد. إذا شلون يجتمع؟ عندنا صورتين هنا، هذا الشيخ فرض بيعهما بثمن واحد واجتماعهما عند واحد، عندنا فرضين، اجتماعهما عند واحد كما إذا واحد اشترى الجارية، اشترى الجارية وأخذ القيمة بمعاملة أخرى، فراح يصير عنده الثمن والجارية، هاي بعائلتي معاملتي مستقلتين، اشترى الجارية من زيد وباع لعمر كتابا وأخذ ثمن الجارية من عنده، راح يجتمع عنده الثمن والمثمن، وهما قطعا أحدهما مو ملك الأسم، أو لا بيعهما بثمن واحد، هاي الصورة الثانية ذكرناها، أن يجي يشتري الجارية يعني يدفع ثمن دار كما قلت لكم، يأخذ بها ثمنين، واحد ينطي هاي الجارية الثاني ينطي ثمن الجارية، هذا يجتمع عنده ثمن واحد، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه لكون بعض مثمنه مال المقر في الواقع، بعضه مو قطعا، لأن لو الثمن ملك هذا لو الجارية مو يعني واحد لو هذا لو هذا ماكو احتمال اثنيناتهم، فهنا يحرز قطعا هو أن أخذ مال مو إله لو الجارية لو ثمنها. ومنها الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه، هاي أيضا موارد التنازع اللي تشبه القضية السابقة، هاي هنا عندنا إذا تنازع إذا اتفق على البيع، زيد يقول أنا اشتريته من عمرو جارية وعمر يقول لا اشترى مني عدل. سمو التفقين على البيع قطعا اشترى. بس شو اشترى؟ زيد يقول عبد وعمر يقول جارية. هاي صورة. عندنا صورة لا اختلفان في الثمن. زيد يقول اشتريت في العبد بمئة دينار. عمر يقول لا اشترى من عندي 200 دينار. فالعبد متفق عليه. لكن 100 و200 هنا نهم أيضا عين مسألة اللي تقدمت في باب التنازع في الدار. إذا لم يكن لهما بينة والحاكم ما عنده شيء ماكو بينة فتتعارض تساقط الدعويان. والحاكم إيش يحكم هنا؟ يحكم برجوع المال إلى صاحبه ماكو بعد بيع. يعني الثمن يرجع إلى العبد. يعني هذا يدعي جارية هذا يدعي عبد 100 دينار. الصورة الأولى الثمن متفق عليه لكن مقابل العبد أو مقابل الجارية. الحاكم إيش يسوي؟ يقول له أخذ 100 دينار مالتك والعبد والجاري يبقى على ملك صاحبه ماكو بيع بيع منتهى. صار واضح؟ الصورة الثانية هم كذلك. هذا يقول أنا اشتريت العبد بمئة والبائع يقول بعت لي بمئتين. هم الحاكم يفصل الدعوة يقول له رجع العبد إليك وأنت أخذ ثمنك لا مئة ولا مئتين. هنا هم نفس العلة الأولى البيع قطعا حصل لأن يعني كلاهما متفق على البيع جاي يتفقون فالبيع حاصل البيع لازم. فإذا البيع لازم يعني معناه بالصورة الأولى إما العبد مباع وإما الجارية مباح. فلو العبد ملك البايع والجارية ملك المشتري لو بالعكس. والصورة الثانية هم أيضا العبد مباح قطعا بس لو بمية لو بميتين. يعني العبد ملك المشتري لو هو ملكه والمية ملك البايع لو ملكه وبعد مية عليه على البايع. فلو نصف الثمن بعد ذاك مطلوب إلى العبد مو كله إلى يعني بعد أكو مية عليه بحسب دعوة البايع بس العبد مباح بلا أشكال متفقين اثنيناتهم العبد مشتري هو. حكم الحاكم بالرجوع هم راح يلزم أنه إذا واحد نفس المسألة إذا إجا واحد اشترى العبد وثمنه هذا كما قلت لكم هم راح يجمع بين العبد اللي هو مباع قطعا يعني ملك هذا وبين ثمنه اللي رجع لو مية لو هو العبد كامل ملك هذا فالمية الثانية الزايدة راجعة من ذاك موحق المية اللي رجعت لو بعد مية فالنصف العبد بعد مطلوب الذاك. صار واضح؟ والجارية والعبد نفس الشيء هم نفس المسألة نفس المتقدمة بالضبط. ومنها الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه على وجه يقضي فيه بالتحالف. إذا ماكو منكر وبينة على القواعد يعني إذا وصل الدعوة إلى التداعي بعد ما عدنا مو مدعي ومنكر وإمكان الحاكم أن يحكم بينهما. كما لو اختلف في كون المبيع بالثمن المعين عبدا أو جارية يعني بهاي المئة دينار فإن رد الثمن إلى المشتري بعد التحالف فإن رد الثمن إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي بصيرورته ملك البايع ثمنا إما للعبد وإما للجاري وقطعا وحدة مبيوعه بس ياهو ما ندري. وكذا لو اختلف في كون ثمن الجارية المعينة 10 دنانير أو 100 درهم فإن الحكم برده الجارية هم مخالف للعلم التفصيلي بدخول الجارية في ملك المشتري بلا إشكال بس إما أن ثمنها 100 دينار أو 100 درهم أو ثمنها 10 دنانير. فلو الدراهم ملك المشتري لو الدنانير ملك المشتري والجارية ملك هذا بس الحاكم من يقول رجعها ترجع الجارية إلى ملك مالكها الأول والدراهم إلى ملك مالكها الثاني مع أنه قطعا هو الدراهم مو ملك هذا ملك ذاك أو ملك هذا. ومنها حكم بعضهم أنه هم أيضا هاي باب التنازع لو قال أحدهما بعتك الجارية بمئة والثاني يقول لا وهبتني إياها ماكو بيع ما تطلب بفلوس الجارية ناهم أيضا إذا قامت الدعوة وماكو عندنا تداعي ولم يكن لأحدهما بينه وما عنده أصل الحاكم إذا عندنا أصل أصالة عدم الثمنية بعد الشؤية طبعا قواعد التداعي باب القضاء مسائل القضاء به تفصيل إذا عنده أصل يعمل به خل أصل يحكم إذا ما عنده ناخذ نفرض الحاكم أصل في المقام فهنا يحكم الحاكم هم أيضا بإرجاع الجارية ولا ثمن في المقام وش ماكو. وهنا مع العلم بأنه هذا الطرف الثاني جاي يقر يعني هذا يقول بيع ذاك يقول هبة فهي قطعا انتقلت إلى الثاني لو بالعيه بالهبة ومتفقين على الانتقال لكن غايته مجانا لو بثمن فمعناه ملك المشتري ملك الطرف الثاني مو ملك الأول مو ملك زيد يعني زيد جاي يقول بعتها العام فأنا أستحق عليه 100 دينار بعد جارية ما أستحقها وعمر يقول أستحق الجارية بس مجانا بس يعني جارية العمر. مع ذلك إذا بين ماكو وتداعيا الحاكم شي يسوي يرجع الجارية إلى زيد والعمر ما عنده شيء لا مطلوب ولا هبة. بس جاري أخو ملك عمر على 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 يقينهما معا هم جاي يعترفون اثنانهم بأنها ملك عمر. مع ذلك الحاكم هنا يحكم بالرجوع الجارية. ومنها حكم بعضهم بأنه لو قال أحدهما بعتك الجارية بمئة وقال الآخر وهبتني إياها أنهما يتحالفان وترد الجارية إلى صاحبها، مع أننا نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملك صاحبها إلى الآخر. قطعا انتقلت، لكن لا مجانا لا مقابل عوض. فهنا هم أيضا مع ذلك يجوز لأحد أن يشتري هذه الجارية بعد ذلك، مع أن يشتريها من زيد، مع أنها ملك عمر بلا إشكال، بس لو مجانا لو مقابل مية، لو عمر بعد مطلوب مية عليها وهي ملكه، لو ملك عمر ومو ملك زيد، مع أنه يجوز شراؤها من زيد ووطؤها إلى آخره، إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع. عسى الشيخ يقول إحنا قلنا لكم مجموعة موارد، ومن بالفقه يلقاهم من ذن الموارد كثير. فهذا شلون الحال؟ الشيخ قال حوحينا إذن لابد في هذه الموارد من التزام أحد الأمور. الشيخ يقول إحنا هذه الموارد شلون نحلها؟ لا نقول أن العلم الإجمالي مو حجة، التفصيل من الإجمالي مو حجة، أو نجد حلولا لمثل هذه المسائل. السؤال بعد المطلب راح يجينا الجواب عن هذه الشو يعني عن هذه الأحكام التي وردت في باب العلم الإجمالي. والحمد لله رب العالمين.